أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الحادي عشر من أبحاث المقدمة، اشتراك القاعدة الشهيرة المعروفة، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. قال: قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل. أي شنو يعني مشتركة بينها؟ الجاهل شلون يتكلم؟ أنا من حق الإنسان يسأل، إنه غير عالم كيف يكون مشمولا بالحكم؟ ما يدري علي صيام شهر رمضان، عمره 15 سنة، ما يدري بأنه هذا ال 15 هو سنة البلوغ، عبالي 18 ما يعرف شلون يكون مشمول بالحكم. سؤال في مجال مو؟ أو البنت بعد أولى، بنت تقول بالعشر سنين أصوم معقولة؟ بعد أن تشوف نفسها صغيرة، عرفها بيشوفها صغيرة، فما يعرف بأنه واجب عليها الصوم، فما تصوم. يقول من أكبر أصوم، هي عندنا نفسها طفلة والعرف يشوفها طفلة، من أكبر أصوم، فهي جاهلة بوجوب الصوم عليها، وكذلك الصلاة، وكذلك مثلا الحجاب إلى آخره، سائر الأحكام. فكيف يكون مكلفا؟ اجوا يحررون هاي المسألة، يثبتون، يقول قام الإجماع. أول كلمة قام إجماع الإمامية، طبعا الآخرين عندهم كلام في هذه القاعدة، طبعا ستتناقش من قال الإجماع حجة، هذا إحالة على ما سيأتي. الإجماع حجة وأصل موضوع. كيف هو راح يفرق بأن بين نقطتين، بين أصل التكليف وبين فعلية التكليف؟ يقول في أصل التكليف العالم والجاهل مشمول، لأن التكليف جعل على كلي المكلف بقطع النظر عن خصوصياته، والعلم والجهل من خصوصيات المكلف، هذا عالم وهذا جاهل، واضح؟ هاي خصوصيات المكلفين، والأحكام لا تنظر إلى الأفراد، وإنما تنظر إلى شنو؟ يعني تؤسس على نهج القضية الحقيقية، تجعل على كلي المكلف، ولم يؤخذ في المكلف شنو؟ العلم. قد يؤخذ فيه البلوغ، قد يؤخذ فيه العقل، قد يؤخذ فيه الرشد في بعض الأحكام. العلم هل هو مأخوذ أو لا؟ يقول لك غير مأخوذ. أولا لعدم الدليل على أخذه، ما شفنا قيد العلم في موضوع الحكم. ثانيا أكو محاذير تلزم من تقييد الأحكام بالعالمين بها، محاذير ستأتي، وهاي المحاذير تشكل دليلا على عدم أخذ، يعني استحالة مثلا، لزوم الخلف مثلا، يأتي إن شاء الله، هاي تشكل قرينة على عدم أو دليلا على عدم أخذ العلم في موضوع الحكم، فيكون الحكم مطلقا بلحاظ العلم به أو الجهل به. هذا فأصل التشريع، أصل الحكم مطلق. نعم المسؤولية اللي نسميها التنجيز والتعذير المنجزية، هاي مناطة بالعلم، فنقول له لا عقاب عليك لأنك جاهل، بس تفضل اقضي. واحد ما يدري يقول أنا فايتتني 3 سنوات من أول بلوغي، ما أدري بأنه أنا بالغ، ما حد قايل لي 15 سنة لازم أصلي، عبالي 18 سنة سامع بأنه سن البلوغ 18، عبال القانوني سن القانوني، فماشي على 18، فقال له لا سن البلوغ أو طالع أو سأل إلى آخره، صار عندنا معرفة بأنه 15 سنة. نقول له عقوبة لا تعاقب على شنو؟ على الترك لأنك جاهل، يعني أنت معذور ولكنك مطالب بالقضاء. هذا الفرق بين معذور بينه وبين العالم. اللي يعلم وما يصلي شو يقول له؟ عليك مسؤولية وأنت غير معذور، يعني معاقل، أما ذاك لا يعاقل. أكو أدلة تفصل بين القاصر والمقصر، الجهل القصوري والجهل التقصيري، وتفصل في موارده، فهاي بعد يم الدليل. لأن المقصر هاي النكتبي بأنه قادر على التعلم أو لا، قادر على التعلم ولكنه لا يتعلم. أي نقول له يا بهاي، عليكم السلام ورحمة الله، هاي هذا مسجد روح اسأل بي، ما يروح يسأل. هذه قناة تتابعها بها أسئلة وجوبة، ما يروح يسأل. هذا تليجرام بكذا، ما يشوفه. هو عدى إهمال، فهنا يتجز عقابه في الجهل التقصيري. بس هاي بعد تفصيل في مواردها، الآن احنا بشكل عام للجهل، والأصل في الجهل هو القصوري لو التقصيري. يقول هذا جاهل، جاهل قصرا لو تقصيرا، قصوري، حاله الطبيعية، حاله الطبيعية بأنه قاصر على التعلم. فإذن العلم يقول فرق، ليس شرطا في أصل التكليف، وإنما شرط في منجزية التكليف. إذن مسألتين، فتبقى القاعدة الأولية هي أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين. خلنا نقرأ هذه المقدمة. قال: قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي أن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع، للموضوع، لم يقيد بعلمك بالموضوع أو علمك بالحكم، عفوا، لم يقيد بأنك عالم بالحكم أو لا، سواء علم به المكلف أو لم يعلم، فإنه مكلف به على كل حال. الصلاة مثالها الواضح، فالصلاة مثلا، واي أكو ناس شبيه ما تعرف تفاصيل الاستطاعة في مسألة الحج، الاستطاعة عندهم شنو؟ لازم عندك فلوس هواية، ما يدرون بأنه لازم عندك مقدار الحج ذهاب هيك عندهم، أو أصلا عندهم لازم أنت كبير، يعني إذا عمرك 20-30 سنة أنت مو يم الحج، حتى لو عندك مليار. أكو ناس إيش يقول لهم؟ أكثرهم إيش يقول؟ الحج للكبار، أو هو إيش من عنده يتبرع، يقول الكبار خلي يروحون خطية، إحنا علي من نزاحمهم، من يمه يعني؟ أنت مالك شغل، تعلك بفعلية التكليف في حقك. فإذا هذا كان طفل وورث من أهله أموال كبيرة، بأول بلوغه يتنجز عليه التكليف بالحج، يقدر يروح عمره 15 سنة. وإذا قلنا مشروعية عبادة الصبي كما هو المتعارف، يصح من عنده حجة الإسلام وعمره قد 10 سنين 11 سنة، ما أكثر. فالمسألة ما لها علاقة بالعمر. فهنا نتصور هسه بالصلاة وبالصيام شوية تصوير الجهل، يعني بسبب الثقافة العامة صار قليل، ولكن بالحج واضح إلى اليوم بعدهم يتصورون الحج يراد له فد شيء، ويراد له قيود هم مخليها من بالهم في مسألة العمر. مع العلم بالمسائل الفقهية ذاكرين، إذا عندك دار كبيرة تقدر تبيعها وتأخذ دار صغيرة ويطلع لك فرق تروح بيه للحج، أنت مستطيع. شايف هاي المسألة؟ اللي هاي تسوي 3/4 الناس مستطيعة، خصوص الكبار اللي عنده بيت كبير، عنده بيت 400 متر 600 متر بحي السعد، قاعد هو والحج يبيعه ويحجج 20 واحد ويقعد ببيت محترم. فهواي ناس عندهم استطاعة بس ما يدرون، تروحون مسؤوليتكم تقولوا لهم، تقولون مسؤوليتكم تقولوا لهم لا أبد لا تقول له عفوا ولا تقول له ولا هذا لا مو يصير عليه مسؤولية فخلوا قاعد الناس على غفلاتهم ها أي لا لا هم يقولون بأنه لازم تراعي بأنه ما بيع عسر وحرج ممكن أكو عسر وحرج من يبيع ويشتري بأنه ممكن يراعي شأنيته وإن كان هو مثلا بيت واسع عليه بس هو رجل وجيه تجي الناس يراد له مكان معين في منطقة معينة ممكن يريد له بيت واسع للناس تجي أولاده يجتمعون عنده ممكن يريد منطقة ناس بمنطقة ثانية ما الناس فهاي كلها مأخوذة ذاكريها بالمناسك بالمسائل المرتبطة بالاستطاعة ذاكرين هاي التفاصيل بس مع ذلك أنا أريد أعطيك صورة عن كلية الاستطاعة حتى باشر عقبة لا تصلت مستطيع شنو تنتبه لهاي المسألة جزء تصير أنت مستطيع وما تدري واحد من الطلبة سأل طلبه وملتفت بس يريد يتأكد يعني قال شيخنا أنا عندي رأس مال أشتغل به أعمال حرة بيع وشراء وكذا عندي رأس مال جيد أشتغل به قال لا قل إيش قل فهذا يسوي عليه استطاعة أو لا باوعناه على القواعد يسوي عنده استطاعة ويسوي عنده استطاعة للحج التجاري هو كان سؤال هنا يسوي عنده استطاعة للحج التجاري هو أنت إلا تصير مستطيع للحج مال الدولة لو إذا مستطيع للحج التجاري تحج حج تجاري نفسي ماكو فرق هو استطاعة تحج بست ملايين لو تحج بعشرين مليون السنة يمكن راحت عبرة العشرين مليون التجاري بعض الأطباء راح وقال يمكن كلفه يمكن 22 بس متمكن والرجل عد استثماراته وكذا فعد مو مشكلة بس خلص مستطيع تفضل روح للحاج فطلع مستطيع هذا مثالنا وغيره وغيره فأنت مكلف علمت أو لم تعلم واضح إن شاء الله فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوه خصوصا هاي أول التكليف تصير فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا الحكم مطلق من حيثية العلم احنا جاي نتكلم الآن بس حيثية العلم وهي القاعدة بهذا المجال وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته هاي المهمة اللي قلت لك في الفعلية في التنجيس في الحجية دخالته في تنجز الحكم التكليفي بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم به نعم هاي دخالة مو في أصل الحكم دخالة في منجزية الحكم وتذكرون سابقا بينا هذا تفصيل المرز النائيني وتفريق اللطيف المفيد بين يقول أكو مراتب للحكم سوى سواها مرتبتين غير زيدها وصلوها للأربعة مو مهم المهم يقول أكو مرتبة يسميها مرتبة الجعل وأكو مرتبة يسميها مرتبة المجعول الجعل هو شنو عالم التشريع المرتبط بالمولى تشريع الحكم على موضوعه الصلاة واجبة الصوم واجب الربا محرم إلى آخره هذا الجعل المجعول شنو هذا الحكم نفسه ولكن يصير بيح محركية نسميه مرحلة الفعلية شو وقت يصير صلاة الظهر واجبة الآن أقول الآن صح أقول الآن مو صح اثنين صحيح الآن صح يعني جعلا صلاة الظهر واجبة الآن يعني في رتبة المجعول في مرتبة التشريع يعني مشرعة بس أقول لا لاحظ المجعول يعني ما بها محركية يعني ما حد من عندنا يجي بباله أصلا وانتم كلكم مقيدين بالصلاة ما حد يجي بباله يقوم يصلي الظهر هسه ليش لأنها متوقفة على شرط لم يتحقق الشرط هذا شرح يسوي يسوي فعلية للحكم اللي هو الزوال مثلا الصيام شرط الهلال دخول شهر رمضان بعد شروط عامة اللي هي القدرة والبلوغ والعلم لا العلم لا هو العلم ثالث القدرة والبلوغ شنو ثالث والعقل
فرد بالعقل. وهكذا هذه الآن يقول في التنجز، يعني وين صار العلم شرطا في التنجز؟ في الجعل أو في المجعول؟ وقاعدة الاشتراك وين تحكي؟ بالجعل أو بالمجعول؟ بالجعل. نعم هو هذا الدين. بالجعل الحكم غير مقيد بالعلم به، أما بالمجعول أو بالتنجيز نفس الشيء بالفعلية هو مقيد بالعلم به، بمعنى أنه يترتب عليه العقاب إذا علم به ولم يمتثله، أو علم به وخالفه. بعض الأحكام قصص ما ناشئ في نشأة إسلامية، بعض الأحكام فعلا ما يدري بها، هو ناشئ مدري بهولندا بألمانيا مدري وين، واسمه مسلم ومن عائلة مسلمة، بس ما يدري بأنه الاختلاط ويا البنات محرم، أو مصافحة البنت زميلته بالمدرسة وبالإعدادية وبالثانوية، وقاعد بصفها وقاعد بصفها ويسولف وياها ويسولف، هو في منظوم تمام علمي. أسأك عوائل محترمة مغتربة تعلم من البداية وطلعهم، أصلا طلعهم أقوى من الموجودين في الحواضر الدينية، حتى يخلون عندهم قوة الدفاع نحو الأفكار الواردة إليهم بالمجتمع المخالف ذاك المجتمع الغربي، وأكلاء متهاونين كل شيء ما يعلموهم، ربما ما يعرفون أصلا. البنية ما محجبة، الولد يخالط يصادق ما أدري شنو إلى آخره، عود بعدين شوية كبار وتعلم وجد زيارة الأربعين وشاف الأجواء تبين عنده هواي أمور ما يعرفها، ذاك الوقت شين بالله أنت غير مؤاخذ على تلك المخالفات السابقة، ولكن من الآن تغير. وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجز الحكم التكليفي، بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم به، بس هذا بالتنجيز مو بأصل التشريع. تدري يعني إذا ما قلت بالاشتراك شو يصير؟ إذا شنو في قبال الاشتراك؟ اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين، اختصاص المقابل إليه الرأي الآخر، اختصاص الأحكام بالعالمين، معناها كل حكم ما تعرفه أنت غير مشمول به، فدرأسا دير وجهك عن الشريعة، كافي علمتوني صلاة وصيام كافي، بعد لا أحد يعلم شيء زايد، لأن هو يأخذ أنه صغير أزيد هذا لا أحد يعلمني، فخلص ما صير مشمول بالأحكام. خوش هاي ورا 500 سنة من الدين تنتهي المسألة، بعد ما تبقى معالم للدين أصلا، لأن كل واحد يريد ما يتعلم حتى لا يشمل. ستتبالي فد مقولة مشهورة تناسبنا مناسبة، يقولون القانون لا يحمل، ليش دول لا يحمل؟ بدي يقولون ما مشمولين، بس هو عنده مشكلة، احنا بين الشريعة لا تحمي او لا تعذر الجاهلين، مو لا تعذر، لا تختص بالعالمين، وتعذر خاف تصير شبهة التنجيز، هي تعذر الجاهلين بس هي لا تختص بالعالمين، لا تستثني غير العالمين بأصل التشريع، فلذلك ترتب عليه قضاء. ترتب عليه قضاء جاي عمره 40 سنة ما مصلي، شو تقول له؟ اقضي. ليش يقضي؟ لأنه مخاطب بالأداء ولم يمتثل فيتفضل يقضيها، سواء كان هذا يقول لا يستحق العقاب كذا، سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا، هاي فائدة. يقول لا يشترط في منجزية العلم أن يكون علما تفصيليا بالحكم، قد يكون علما إجماليا، والعلم الإجمالي علم ويؤثر التنجيز. شنو الفرق بين الإجمالي والتفصيلي؟ إجمالا سنقول الفرق إجمالا بعدين يجي كلامه، أن المعلوم واضح، بس هذا المعلوم واضح، يعني مثل واحد عينه قوية يباوع من بعيد يقول ذاك شيخ زيد، واحد عينه ضعيفة يقول ذاك شيخ بس ما عرفه منه، لازم شوية شنو يتخرب حتى يميز معاه، بس نبين من شكله وعمارته شيء منه ما أعرف. العلم إجمالي، علم غير واضح، وهذا علم واضح، بس كلاهما علم وكلاهما يرتب التنجيز. فرق التفصيل عن الإجمالي هو هذا بشكل مختصر، وبيه حيثيات أخرى أن الإجمالي بسبب هذا عدم الوضوح يصير به أطراف، وأن التنجيز يشمل الأطراف إلى آخره، هذا كله يجي في محله، سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم. يعني شنو بكلمة مختصرة؟ قامت لديه الأمارة المعتبرة. إذن منا تخلي بالك، أرجع مرة ثانية على العنوان، هذا اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل إلا مو بالاشتراك، عفوا بالتنجز، تنجز الأحكام بالتنجز، نحكي مو بأصل التشريع، تنجز الأحكام على العالم دون الجاهل إلا تنجز يصير قطع ويقين. يقول حتى لو أمارة ما اعتبره، هو هذا الحاصل إليه. أنت اليوم يتنجز عليك الحكم بالفتوى، والفتوى أمارة لا أكثر ولا بالنسبة إلي المقلد، الفتوى أمارة تنجز علي الحكم الشرعي، وبالنسبة إلى الفقيه الرواية أمارة على الحكم الشرعي أو الروايات أو الأدلة بشكل عام، إجماع، شهرة، سيرة، كلها الأدلة بشكل عام، بس المقلد ما يعرف هاي التفاصيل حتى يأخذ النتيجة النهائية اللي هي الفتوى. فالعلم أو ما يقوم مقامه اللي هي الأمارات المعتبرة، الطرق، الأدلة، يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف. يريد منا يبدأ يدخل إلى الخلاف، لذلك قال على ما هو التحقيق، يكون شرطا في التنجز لا علة تامة. العلة التامة هاي إقحام المطالب العقلية هنا. العلة التامة شبيهة لا يتخلف عنها المعلوم، أما الشر فهو أمر خارج عن الـ عن الـ عن الأثر، مو هو الذي يولد الأثر، ولكن مع ذلك أكو توقف. اثنين هم بهن توقف، كما أن المعلول يتوقف على علته التامة، المشروط يتوقف على شرطه. إذا تجي من جهة التوقف تلقاني الشابه، بس إذا تجي من نقطة الوجود، من جهة الوجود أكو توقف وجودي بين العلة، بين المعلول وعلته، أما لا يوجد توقف شرط وجودي بين المشروط وشرطه، أكو توقف في التقييد، توقف في الاشتراط. أضرب مثال، الصلاة، وجود الصلاة متوقف على الطهارة، وجودها، أصل وجودها، لو متوقف عليك أنت المصلي، متوقف على المصلي. نعم، كون الصلاة صحيحة مشروط بالطهارة، فالصحة متوقفة على الطهارة مو وجود الصلاة، بس فرق لي بينات، أصل وجود الصلاة متوقف على من؟ عليك أنت وحركاتك وأفعالك وألفاظك وأسائرك، أما الصحة متوقفة على الاستقبال، متوقفة على إباحة المكان، متوقفة على تحصيل الطهارة، على الشروط صحة متوقفة. الآن يقول علاقة التنجز بالعلم، هل هي علاقة العلة والمعلول أو علاقة شنو الشرط والمشروع؟ يعني المناقشة الدقيقة بينهما. يقول الصحيح علاقة الشرط والمشروع، خلافا للمحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمه الله، يقول العلاقة هي علاقة العلة والمعلول. ها؟ أي أنا إيش قلت؟ في التنجيز، مو لو قلت الصحة لو إيش قلت؟ أي بالتنجيز، علاقة التنجيز بالعلم، العلم بالتنجيز، التنجيز بالعلم، هذا التوقف بينهما شرط ومشروط، له علة ومعلوم، علة تامة يعني ومعلوم، يقول شرط ومشروط. هاي خليك يا بس العبارة هالشيء اللي مهد لك حتى من تروح بالكفاية تعرف الخلاف الذي قرأته في المظفر عن الكفاية وتعرف ما هو الصحيح بحسب نظر الشيخ المظفر، واسمع من الآخر هناك وبعدين أنت تأمل وخذ قرار تروح ويا هذا تروح ويا هذا. فالعلم أو ما يقوم مقامه يكون شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة يعني لتنجزه، خلافا للشيخ الآخر صاحب الكفاية قدس سره. فإذا لم يحصل سكت هنا بعد هذا يفصل بين التفصيل والإجمال ما علينا في التفاصيل. فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه يعني الأمارات المعتبرة بعد الفحص واليأس كل هذا حصل لا يتنجز عليه التكليف الواقع. شككت في حكمي لحم الطاووس، هذا طاووس انت سافرت ما ادري ليا دولي ذبحون طاووس او طائر اخر النورس، شككت في حكمه وفحصت ما لقيت، لا عندك علم بالتكليف ولا أمارة معتبرة على التكليف، فشي يصير وين توصل؟ ها الحلي براءة، ما عندك شك في التكليف وفحصت جاي نقول، فما عندك أمارة على التكليف تنتهي إلى الحل بسم الله الرحمن الرحيم أكل لحم الطاووس. إذا قام لديك العلم أو قامت لديك الإمارة فيتنجز. فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس لا يتنجز عليه التكليف الواقعي، يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته عن جاهل إلا وإلا عفوا وإلا لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان. يقول هاي قاعدة قبح العقاب بلا بيان يجيبها بالمطلب، يقول العقل حاكم، هاي من القاعدة العقلية معروفة، العقل يحكم بأن على المولى أن يبين تكاليفه للمكلفين، المولى العرفي المولى الحقيقي يبين تكاليفه للمكلفين ويقبح عليه أن يؤاخذهم ويعاقبهم بلا بيان، هو يجي مخالف مباشرة يعاقبه وما قايل للتكليف، يعني يجي مثلا ولد لأبيه راح الطالة قائمة ما تسوق السوق وعاف مثلا اللحم ما اشتري اللحم ما مكتوب بالقائمة، قال له اشتري الطماطم الخيار كذا كذا كذا، راح جاب اجي قال له ليش ما جبت اللحم، هاي يقدر يقول له ليش ما جبت اللحم وهو ما كاتب له القائمة، يعني شنو يعني بيان، قال له ما كاتب وعذر، هذا لو معذر المولى الحكيم اصلا ما يقول ليش، لانه يدري بانه ماكو بيان، يدري ماكو بيان لاي سبب كان، افرض حتى لو كان اكو بيان واقعي ولم يصل الى المكلف يدري ماكو بيان عند هذا المكلف فهو معذور فلا يساله من رد، والا لو ساله وعاقبه لكان شنو ذلك قبيحا لا يستحق او لا يصدر منه. قال وهو قبيح عقلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة، يعني هي المد يعني أصل البراءة تستفاد من هذه القاعدة شرح ذلك البراءة العقلية. البراءة العقلية طبعا فائدة يقول هنا المحقق بأن الكتاب لن ينتهي إلى أصالة البراءة، فما راح تلقى هذا التوضيح، بس انت خلي بالك بانه هذه الفكره وين تبحث، تبحث في اصاله البراءه، على ان كتاب اصول المظفر تعلمون بان له تتميم، اكو كتيب صغير بهالحجم تقريبا بهالحجم اسمه تتميم اصول الفقه لاحد تلامذه الشيخ اسمه غلام رضا عرفانيان، التتميم كمل به هذا الذي نقص من اصول المظفر، اذا وصلنا الى محلي اجيب لكم اياه تشوف أو نقرأ ما أدري بعد الوقت. هو يقول أنا بالبداية يقول أنا لأنه دارس عبد الشيخ وعارف طريقته وكذا، فحاولت أتمم الكتاب بنفس طريقته وبنفس مباني. كاتب مقدمة، كتاب جدا صغير ونادر يعني بالسوق ما تلقوه بسهولة، يندر العثور عليه. مطبوع طبعات قديمة، طابعته يمكن مؤسسة النشر الإسلامي ومنتهي، بس يسهل ينزل بهذا الأمور. على أي حال، وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت لخصوص العالم بها. طبعا هذا الاتجاه الآخر، قيل أن الأشاعرة أو بعض الأشاعرة يرون هذا الرأي، أو من قامت عنده الحجة سموه لقطع ويقين طريق معتر. فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. هاي حقيقة وفي الواقع، ركز عليه، فيصير اختصاص للأحكام بالعالمين بها. واضح إن شاء الله. هاي بس هنا أنا أفتح حاشية، دائما من تقرأ هذه يعني حاول ترجع كلماتهم، تدري العلوم تتطور، فربما في زمانهم لم يفرقوا بين الجعل والمجعول في أصل التشريع وشنو وفي فعليته والتنجيز في مرتبة التنجيز. أقول ربما، بس يقولون بهذا المورد لا، هم متكلمين ومحققين المطلب وقايلين لا من الأول ما يصير شنو مشمول، وهاي العهدة على يعني المراجعة. طبعا في هذا الكتاب مخرج لنا بعض المصادر يقول هذا ما زعمه أكثر العامة، هذا الزعم الذي ذكره اللي هو الاختصاص زعمه أكثر العامة، راجع أحكام الأصول للآمدي نهاية كذا المستصفى إلى آخره. ومن هؤلاء يستمر من يذهب إلى تصويب المجتهد. هاي المسألة أخذناها مو تخطئة والتصويب لو ما أخذناها، ستأتي وراء المصلحة السلوكية، ستأتي التخطئة والتصويب. شوف أنا زعم عليك فارس، بس أشوف فارس سريع. لا هو أكو، بس وين أنا أنسى ما جاي أدور. تصور داخل المصلحة السلوكية لو قبلها، أي البحث الثالث عشر اللي هو الأمارة طريق أو سبب، ناك يجيك هذا الكلام، الأمارة طريق أو سبب، راح يجي شنو 14 أيضا هنا، يعني بهاي المباحث راح يجيك التخطئة والتصويب اللي هو بحثنا راح أذكر أيضا. إحنا المعروف عنا الإمامية إحنا مخطئين، يعني شنو مخطئين؟ يعني قائلين بأن المجتهد يخطئ ويصيب. المصوبة يقولون شنو عندنا تصويب أشعري ومعتزلي مر بينا بمقدمة الجزء الثاني، قائلين بأن أحكام المجتهد أو فتاوى المجتهد دائما مصيبة للواقع، إما قولين عندهم، إما أنه لا واقع أصلا فما ينشئه المفتي الباري ينشئ على وفقه فيكون مصيبا دائما، أو هناك شريعة واقعية ولكن إذا أنشأ الفقيه حكما آخر وخالفه هو أنشأ واقعا جديدا أو استبدله. ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد إذ يقول كل مجتهد مصيب، يقول هذا جماعة من الأشاعرة وبعض والمعتزلة أيضا، أما إجماع الإمامية الظاهر على التخطئة وسيأتي بيانه إن شاء الله في محله من هذا الجزء. أنا هنا ما ملتفت، هذا قايل في المبحث 14. وعن الشيخ الأنصاري أي وعن غيره كصاحب الفصول أن أخبارنا بعد ما استمر بنفس المطلب متواترة معنى، تواتر المعنوي يعني ما بتصريح بأن الأحكام مشتركة تتوارك تواتر لفظي، وإنما في المضمون بأنه الاشتراك مستفادة حتى من الأخبار، عندنا دليل عقلي سيأتي وعندنا شنو يقول تواتر معنوي، أن أخبارنا متواترة معنى في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهو كذلك يقبل هذا النقل من الشيخ الأعظم ومن صاحب الفصول.
نص رواية واحدة تدل على التواتر،
تدل على التواتر ولا تدل على الاشتراك؟
تدل على الاشتراك،
تدل لفظا ما يخالف. شنو هي هاي تذكرها؟ يجوز نراجعها بالرسائل نلقاها هاي التفصيل.
يعني مثلا ما عندك يعني واحد يسألني ما يقول تلك
الحدث البالغة، اي بس هاي تعطيك لفظي، هو جاي يقول معنوي. معنوي يعني انه مستفيد من فحوى الاخبار. فحوى الاخبار زين. شنو نظيرها مربينة؟ نظيرها مربينة باللمعة مال الصلاة لا تترك بحال. قال ما عندهم، سيد المحقق مال الكتاب قال ما عندهم بس روايات المستحاضة. احنا شو اعترضنا؟ قلنا مو اللي مطلعيها من هاي الرواية، هو صح هاي واردة بالمستحاضة وقال لي ان الصلاة لا تترك بحال، بس احنا شفناها بالخوف، شفناها بالحريق وبالغريق، كلها لا تترك بحال. فالمضمون من ماخذي من مجموع هذه الموارد، هذا يصير تواتر معنوي. يعني يمكن أن نقول حتى بهذا المورد تواتر معنوي بأن الصلاة لا تترك بحال. من ليلة الهرير هم قريناها قبل يومين ثلاثة أن الصلاة لا تترك بحال. مو هذا المقطع، هذا المقطع ما موجود. موجود أن علي صلى بأصحابه أربع صلوات بالتسبيح، مو قرينا؟ فمعناه شنو احنا نستفيد من عنده؟ ولم يأمرهم بقضاء، يعني لم يأمرهم بقضاء يعني ما تركوها، اكتفى بالتسبيح. اكتفى بالتسبيح وليش اكتفى بالتسبيح خلاص ما يصلي؟ لأنها لا تترك بها. فهذا فكرة التواتر المعنوي أن تأخذه من مضمون الأدلة. زين. لذلك يمضيه يقول وهو كذلك. أكو مساحة دائما بالنقاش في مسألة التواتر المعنوي، والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر الأخبار واضح، وهو أن نقول الآن سيشرح في تقرير مقدمات هذا الدليل، الدليل العقلي. يعني كم دليل لحد الآن صار عندك؟ عندك ثلاثة أدلة. الدليل الأول اللي راح نوقف عنده هذا شوي نقرأ باكر، الدليل العقلي على الاشتراك. الدليل الثاني ما ذكره أولا، هذا ما ذكره ثانيا أخيرا، اللي هو التواتر المعنوي. هل رتبهن؟ الدليل العقلي، الدليل الإجماع اللي هو لبي اللي بالبداية قال أجمعت الإمامية، وعدك التواتر المعنوي، كلها تعطيك شنو؟ اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. تقرير الدليل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.